الرحيم شهدنا الكرام، عدنا لكم مرة ثانية بعد قراءتنا للجزء 29 من المصحف الكريم في برنامجكم المفضل بفضل الله تعالى صباح المؤمنين. معي بفضل الله عز وجل الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور محمود الأنصاري الحفناوي، الأمين العام لجمعية أمة واحدة، دكتوراه في علم الحديث من الجامعة الإسلامية العالمية، وعضو هيئة التدريس في معاهد الفرقان لإعداد الدعاء. أرحب بفضيلة الدكتور محمود، بارك الله فيكم شيخ محمود. جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم الله فيكم.
جزاكم الله خير القائمين على القناة والعاملين فيها وأصحابها، جزاكم الله خير.
آمين يا رب. فضيلة الشيخ محمود، يعني في هذا اليوم بفضل الله تعالى قرأنا جزء تبارك، مرت بنا آيات وصور، يعني ما بين الترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار والقصص وذكر آلاء الله سبحانه وتعالى ونعم الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى عباده. وفي الحقيقة يعني نحتاج أن نقف وقفات كثيرة، ولكن لضيق الوقت يعني لعلي أقف مع حضرتك مع صورة من صور هذا الجزء المبارك، وهي صورة فيها دروس وعبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك من الكلمات ويعني تخرج منها من الفوائد والعبر الكثيرة، وهي صورة نوح. هذه الصورة المباركة التي ذكر فيها قصة نبي الله نوح وكيف تحمل المسؤولية ودعا إلى الله سبحانه وتعالى وبلغ الرسالة وظل سنين طوال يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. نحتاج إلى أن نقف وقفة مع تحمل المسؤولية عند الأنبياء والمرسلين، لا سيما في قصة نبي الله نوح. فتفضل مشكور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، إن هذه القصة قصة عظيمة، وهذه الصورة فيها من الفوائد الإيمانية والتربوية والدعوية والشعور بالمسؤولية ما لا يعلمه إلا الله. ولكن نظرا لضيق الوقت فسوف أقف مع هذه الصورة في وقفة واحدة فقط، ألا وهي الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين.
ما شاء الله.
نوح عليه السلام هو أول الأنبياء والمرسلين،
صلى الله عليه وسلم،
أرسله ربنا تبارك وتعالى في قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، فعاش يدعو في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمر الدعوة فقط 950 سنة.
سبحان الله.
يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وانظر كيف يصور دعوته وما دعا بهذه الكيفية وبهذه الطريقة إلا عندما شعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين.
سبحان الله.
فقال كما سمعنا في هذه التلاوة في هذا الصباح المبارك، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا.
سبحان الله.
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا. يا الله، بالليل والنهار سرا وعلانية، أفراد وجماعات، على الملأ، على الفرد، 950 سنة لم يكل ولم يمل يدعو قومه بالليل والنهار سرا وعلانية، لا يكل ولا يمل. لا أقول 950 يوم، لا أقول 950 ساعة، إنما أقول 950 سنة. ثم ماذا يقول القرآن؟ وما آمن معه إلا قليل. ذكر المفسرون هذا القليل فقالوا 13 رجلا به، يعني 12 رجل الذين آمنوا من قومه، 3 من أبنائه وأزواجهم 3 و6 من قومه.
سبحان الله.
دعوة عمرها 950 سنة، يؤمن معه 12 واحد وما يعادل كل 83 أو كل 80 سنة تقريبا أو ما يزيد قليلا يدخل الإسلام واحد، ومع ذلك لم يكل ولم يمل ولم يتعب ولم يشكو. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا بالسر والعلن بالليل والنهار. إنه الشعور بالمسؤولية تجاه هذه الرسالة التي حملنا عليها. هذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ماذا قال؟ نفض الغطاء عن جسده وقال: مضى عهد النوم يا خديجة صلى الله عليه وسلم. فأخذ يدعو في قومه 23 سنة لا يكل ولا يمل، بالنهار فارسا بالليل راهبا، بالنهار معلما قاضيا رئيسا للدولة، وبالليل قائمة زوج لتسعة من النساء. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القاضي، هو المعلم، هو الأستاذ، هو الخطيب، هو الواعظ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك عليه الصلاة وأذكى السلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له أمنا عائشة: يا رسول الله تقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حتى آخر نفس من أنفاسه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله ويقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، عندما شعر بالمسؤولية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
دكتور محمود، وكأني وجميع المشاهدين معي يدور في أذهاننا سؤال مهم، هو: كيف لي أنا كرجل مسلم أن أشعر بالمسؤولية؟
الأمر سهل ويسير. هذا الرجل الذي يجلس أمامي الآن، هذا هو، لا تنظر يمين ولا يسرى، أنت بنفسك قبل أن تتزوج كيف كان حالك؟ كيف كان حاله قبل أن يتزوج؟ لم يشعر بالمسؤولية، كان يسرح يمنة ويسرى، يعود إلى المنزل في الواحدة ليلا في الثانية فجرا، ولا يخطر بباله شيء، ولا يصنع شيء أصلا. فلما تزوج وأصبح هو هذا الذي يجلس أمامي الآن وهو يسمعني، لا تنظر يمنة ويسرى، أقصدك أنت. فلما تزوج شعر بالمسؤولية تجاه الزوجة والأولاد التي رزقهم الله إياها. فلما شعر بالمسؤولية ماذا صنع؟ أخذ يعمل بالليل والنهار من أجل هذه الأسرة التي هو المسؤول عنها. كيف ذلك؟ يعمل من السادسة صباحا حتى الثالثة ظهرا، ويعمل من الثالثة ظهرا حتى الثانية عشر ليلا، يعمل في عملين من أجل أن يوفر الطعام والشراب والكسوة والعلاج ومصاريف الدراسة لهذه الأسرة التي أصبح هو مسؤولا عنها. لا ولا يكل ولا يمل من ولا يرى أولاده إلا يوما في الأسبوع، مع أنهم معه في البيت، يخرج من البيت وهم نائمون ويعود إلى البيت وهم نائمون، ولا يراهم إلا يوم الجمعة، وأحيانا يعمل يوم الجمعة. لماذا قدم هذا المجهود؟ لأنه شعر بالمسؤولية تجاه هذه الأسرة. لماذا تكاسل عن خدمة الدين ولم ينصر الدين ولم يعمل للدين؟ لأنه لم يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين، لم يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين. لما منع المرتدون الزكاة عن أبي بكر الصديق ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال: أينقص الدين وأنا حي؟ لم يقل أينقص الدين وعمر حي، لم أينقص الدين والعشرة المبشرون بالجنة أحياء، أينقص الدين وأهل بدر أحياء، أينقص الدين وصحابة النبي أحياء. جعل نفسه هو الوحيد المسؤول عن هذا الدين، فقال: أينقص الدين وأنا حي؟ لكي يقدم الإنسان لدين الله لابد أن يشعر بالمسؤولية. اسمع أخي الكريم إلى هذه القصة. هذا شاب مصري سمع أن دولة اليابان لا يوجد فيها رجل مسلم واحد، لا يوجد فيها أي مسلم، فتحرر لأنه يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين ويريد أن يقدم لدين الله، فقرر أن يسافر إلى اليابان، فأتى بتأشيرة لا يذهب إلى اليابان من أجل الين الياباني ولا الدولار ولا اليورو، إنما أراد أن يذهب إلى اليابان لينشر فيها الإسلام.
تحمل المسؤولية،
شعور بالمسؤولية. فسافر إلى اليابان في نفس التوقيت بتقدير الله، شاب في باكستان وشاب في الهند يفكرون هذا التفكير ولا يعرف أحدهم الآخر. فسافر الشباب الثلاثة إلى اليابان، وبتقدير الله وترتيبه اجتمعوا جميعا في اليابان، اجتمعوا في اليابان فبدأوا يتعلمون اللغة اليابانية ويعملون ما يقتاتون به فقط. فبعد أن تعلموا اللغة اليابانية أخذوا ينشرون الإسلام في اليابان عام عامين ثلاث، وإذا بالطائرة الأولى تطير في الهواء لأول وفد من الحجيج من أهل اليابان يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فتحوا دولة اليابان وبدأ المسلمون يزدادون واحدا تلو الآخر. من الذي جعل هذا الشاب أو هؤلاء الشباب الثلاثة يفعلون هذا؟ إنه الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين، إنه الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين. هذا أذكر لك هذه القصة. كان هناك مسجدا في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، أرادوا أن يوسعوا الطريق وهو على الطريق، فجاءت الشرطة لتهدم هذا المسجد، فوقف لهم كيف تهدمون المسجد، حملوه إلى السجن وضعوه في السجن دون أن يسجلوا اسمه في دفاتر السجن ولا في غيره. فدخل السجن. الداعية يا شيخ هاني ليس كأي إنسان، الداعية الدعوة تجري في دمه وعروقه.
سبحان
الله. الإنسان العادي يتكون دمه من ماذا؟ من كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء، بلازما، صفائح دموية. الداعية عنده تركيبة أخرى في دمه، صفائح دعوية.
ما شاء الله.
تجري الدعوة في دمه وعروقه. إن وضعوه في السجن دعا، ركب السيارة دعا، ركب الطائرة دعا، ركب الباخرة دعا، في الطريق يدعى، يدعو، يزور أرحامه يدعوهم، يزور أهله يدعوهم، في بيته يدعو، في الشارع يدعو، في العمل يدعو. هكذا ينبغي أن يكون كل مسلم على وجه الأرض. العمل للدين ليس وظيفة علماء الأزهر فقط، العمل للدين ليس وظيفة العلماء والدعاء فقط، العمل للدين ليس وظيفة أهل الدين فقط، إنما العمل للدين وظيفة كل مسلم ومسلمة، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما دخلوه السجن جلس في السجن عامين كاملين فقط. ماذا صنع؟ أخذ يدعو السجناء، تعال أنت لماذا لا تصلي، تعال أنت لماذا تشرب الدخان، أنت لماذا كذا. فما مر إلا فترة وجيزة، والسجن أربعة أدوار في المدينة، تاب جلهم ومعظمهم. فإذا جن ظلام الليل خرجت أصواتهم وهم يقومون الليل بين يدي الله كدوي النحل. فلما علم ذلك وزير الداخلية الأمير نايف رحمه الله ذهب إليه ليزور بنفسه، فقال أدخلوني عليه ولا يدخل معي أحد. قال قرار إفراجك معي، وأريد أن أسألك سؤالا واحدا فأجبت عليه، أن لم تجب عليه أنت سوف تخرج من هذا السجن. كيف غيرت هذا السجن أربعة أدوار في عامين فقط، من عصاة إلى ضائعين، من مجرمين إلى مؤمنين، من مشركين إلى موحدين؟ قال أنا لم أغيرهم، أنا دعوت وما غيرهم وما هداهم إلا الله. إنك لم تهدي من أحببت ولكن إن الله يهدي من يشاء. هذا عندما شعر بالمسؤولية قدم هذا العمل العظيم لدين الله. أتدري أعظم موقع إسلامي طريق الإسلام؟ طريق الإسلام هذا أقامه شاب في الجامعة، أول موقع يقام على شبكات النت هو طريق الإسلام، أقامه شاب كان في الجامعة من مصر، مصري حمل هم الدين في صدره، فلما خرج النت أقام هذا موقع وأخذ ينزل عليه شرائط العلماء والدعاة والمشايخ. ولما كبر هذا الموقع وخاف عليه راسل مركزا إسلاميا في أمريكا ليشتري هذا الموقع، فاشترى منه هذا المركز هذا الموقع. وهذا الشاب زارني في بيته وجلس معي، فماذا صنع؟ باعه لهم بثلاثة مليون دولار، وأصبح له حق الإضافة والتنزيه. سبحان الله، ما كان يخطر بباله أن الأمر أمر تجاري سوف يربح من وراءه، إنما أراد أن يخدم هذا الدين. وانظر ماذا قدم موقع طريق الإسلام وماذا يقدم إلى يومنا هذا. هذا العمل قدمه هذا الشاب عندما شعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين. ما زلت أسأل هذا الرجل الذي يجلس أمامي، لماذا لم تعمل لدين الله؟ ألست مسلما؟ ألست مؤمنا؟ ألست موحدا؟ لماذا لم تنصر دين الله؟ سألتك بالله، هل همك الدين ساعة من النهار أو ساعة من الليل؟ هل فكرت أن تنصر دين الله في ساعة من الليل أو ساعة من النهار؟ أنا أخاطبك أنت، لا أخاطب غيرك. لا تنظر يمنة ولا يسرى، نعم أخاطبك أنت. أنت ماذا قدمت لدين الله؟
دكتور محمود، منظومة القرآنية، وجهت الكلام للرجال، يعني السؤال الذي يطرح نفسه الآن، يعني هل النساء أيضا لها دور في تحمل المسؤولية في الإسلام؟
يا شيخ هاني، النساء شقائق الرجال. انظر إلى الآية، إن المسلمين
والمسلمات.
إلى نهاية، فالمرأة شقيقة الرجل في العمل الصالح. وكما قلت في حلقة ماضية، كما أن الإسلام قام على أكتاف الرجال أيضا قام على أكتاف النساء. كما أن الرجال سقوا الإسلام بدمائهم وعرقهم وبذلوا الغالي والنفيس، كذلك النساء سقت شجرة الإسلام بدمائها وبذلت الغالي والنفيس. أنت أختي المسلمة ومن تسمعين الآن، أو أنت لا تلتفت يمنة ولا يسرى، أنت هل شعرت بالمسؤولية تجاه هذا الدين؟ سوف أذكر الآن قصتين لامرأتين مختلفتين. المرأة الأولى من تركيا، أقام هذه المرأة ألفت كتابا في مصطفى أتاتورك، هذا الرجل الذي كان سببا في هدم الخلافة والقضاء على الخلافة، فقام أتباع أتاتورك وأقاموا عليها قضية، فحكم عليها القاضي بالحبس 3 سنوات. لكن من يحمل هم الدين في قلبه، من يحمل هم الإسلام في قلبه، كما قلت يدعو إلى الله في أي مكان. فلما دخلت هذه المرأة التركية السجن، أخذت تدعو السجينات إلى الله تبارك وتعالى، وتدعو المشركة إلى الإسلام، وتدعو العاصية إلى التوبة والإيمان. فخرجت بعد 3 سنوات وقد أسلم على يديها وتاب على يديها 3000 امرأة.
سبحان الله،
3000 امرأة، 3000 امرأة في 3 سنوات. أنت لبست النقاب منذ 10 سنوات، 20 سنة، كم امرأة دعتيها للبس النقاب؟ لا أقول كم امرأة هديتيها للبس النقاب، لأن الهداية ليست بيدك، الهداية بيد الله. إنك لم تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. لكن كم امرأة دعتيها للبس النقاب؟ كم امرأة دعتيها للصلاة؟ أن الأخوات الفضليات التي يقرأن معنا في هذا البرنامج في كل صباح، هذا من شعورهن بالمسؤولية. جزاكم الله خيرا. هل أخذت ابنتك قريبتك إلى دار التحفيظ التي تحفظين فيها؟ هل علمت الفاتحة لمن لم تعلمها من أهلك وأرحامك وجيرانك؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أنت تقرأين وتعلمت القرآن وتعلمت التجويد، بلغوا عني ولو آية. الفاتحة 7 آيات، هل بلغتي الفاتحة؟ انظر إلى المرأة القرآنية العجيبة التي لما قرأت قصتها تمنيت أن أمي لم تلدني، تمنيت لو كنت نسيا منسيا. هذه امرأة من دولة الحجاز، من الدولة السعودية. هذه المرأة كانت من أهل القرآن، تعمل مشرفة في إحدى في دار تحفيظ القرآن الكريم. فهذه المرأة الفاضلة مرضت مرضا شديدا، وذهبوا بها إلى المستشفى في العناية المركزة، يضعون فيها الأجهزة، فإذا رفعوا عنها الأجهزة والخراطيم تذهب وتدور على جميع العمادة وتدعوهم لحلقة قرآن في غرفتها عندما يركبوا فيها الأجهزة.
سبحان الله،
عندما يركبوا فيها الأجهزة. فالساعة كذا أنتظركم في حجرتي، فتأتي المريضات والممرضات والطبيبات إلى حجرتها وتقيم حلقة للقرآن والأجهزة في جسدها وفي جسمها، واتصلت على إحدى صديقاتها قالت أريد أن أراجع القرآن قبل أن أموت، أريد أن أراجع القرآن قبل أن أموت. قالت أراجعه معك عبر التليفون، قالت لا أريد أن أعيش جو الحلقة وجو التحفيظ. فجاءت إليها صديقتها وهي تقرأ معها القرآن كل يوم ساعتين تقرأ عليها، ففي مرة من المرات وهي المصحف في يدها وهي تقرأ عليها القرآن إذا بروحها قد فاضت إلى دارها.
سبحان الله سبحان الله، اللهم لكم الحسن الخاتمة،
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فأضت روحها إلى دارها، ثم ماذا ماذا صنعت؟ أتدري ماذا صنعت؟ جاءوا وضعوها، جاءوا ليأخذوا المصحف من يدها فما استطاعوا، حملوها إلى المغسلة، أرادوا أن يغسلوها، أرادوا أن ينزعوا المصحف من يدها فما استطاعوا. اتصلوا على أحد العلماء قالوا عندنا حالة كذا كذا كذا، قال لا أصدق حتى أرى بعيني انتظروني. فجاء إلى المغسلة بعد أن غطوا هذه الفتاة رحمة الله عليها، وحاول أن ينزع المصحف من يدها بكل ما يملك من قوة فما استطاع إلى ذلك سبيلا. فقال غسلوها وكفنوها وادفنوها بمصحفها،
سبحان الله،
وسجد في المغسلة يدعو الله جل وعلا أن يمن عليه بحسن هذا الختم. ماتت ومصحفها في يدها، دفنت ومصحفها في يدها، يحاجج عنها أمام الله يوم القيامة. عندما شعرت بالمسؤولية هذه المرأة قدمت هذا العمل لدين الله تبارك وتعالى وغيرها من النساء التي لا يسع الوقت. فأنت يا من تسمعين الآن، أنت يا من تجلسي الآن مع الآن، إن الإسلام مسؤول منك. إن الإسلام، ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا قدمت لدين الله؟ هل قدمت من شيء لدين الله تبارك وتعالى؟ لا بد أن تقدمي لدين الله، وأن تعملي لدين الله، وأن تحملي هم الإسلام في قبلك في قلبك. المرأة في هذه الأيام تحمل هم المكياج، تحمل هم الموضة، أحدث الفساتين، أحدث غرف، أحدث الآفاس، فتجمع في بيتها كل زينة، ولا يخطر لذلك أن تحمل هم الإسلام في قلبها. لا أعمم، وهناك نساء فضليات في كل زمان ومكان حملن هم الإسلام في قلوبهن وقدمن للإسلام الكثير والكثير. فالنساء شقائق الرجال. ولا أنسى أم السعد رحمة الله عليها، صاحبة القراءات العشر التي كانت تحمل أعلى الأسانيد في الإسكندرية، وقرأ عليها القاصي والداني، وكان يأتي الناس وأهل القرآن من جميع الدول العربية يقرؤون على أم السعد. فماتت، فأقام لها الدكتور محمد إسماعيل شريطا محاضرة كاملة سماها وداعا أم السعد. والآن تلميذها الشيخ الأباصيري محمد الأباصيري أقام لها مسابقة أم السعد، كل سنة يخرج فيها 40 عمرة. هذه أم السعد أعلى الأسانيد، أسانيد أم السعد، امرأة خدمت القرآن بهذه الكيفية. فالنساء شقائق الرجال يا شيخاني.
بارك الله فيك دكتور محمود. دكتور محمود، يعني بصفتك من أبناء الأزهر الشريف وداعي إسلامي وتعتلي منابر الأزهر الشريف الذي يعني خرج لنا كثيرا من العلماء والدعاء الصالحين بفضل الله تعالى، يعني لمجاورتي لك كثيرا أسمع دائما في الخطب والمحاضرات والندوات الكثيرة دائما ما تذكر قصة بعنوان الطائر الداعية. يعني أود لو أن تشارك يعني المشاهدين وتسمعهم هذه القصة التي دائما ما تذكرها يعني في ندواتك ومحاضراتك. بارك الله فيك.
قصة الداعية الطائر. طائر أراد أن يقدم للإسلام شيئا، فبحث عن دور يقدمه في محيطه فلم يجده، لأن الذي يقوده نبي آتاه الله الملك وعلمه منطق الطير وسخر له الرياح وسخر له الجن، تمام؟ ماذا يقدم هذا الطائر مع قائده؟ أتدري من هو الطائر؟
الهدهد.
سبحان الله.
ومن القائد سليمان لم يجد له دور يقدمه الهدهد في محيط سيدنا سليمان فساح في الأرض بجناحيه الضعيفتين يبحث له عن دور يقدمه لدين الله، حتى وصل إلى اليمن من الشام إلى اليمن 2000 ميل بجناحيه ضعيفتين، فوجد هذه المرأة التي تسجد للشمس من دون الله، فقدم هذا التقرير للاستخبارات. انظر ماذا يقول سليمان، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه
عذاب
شديد أو يأذنني
أو لأذنني
بسلطانني. فمكث غير بعيد، قال العلماء فمكث غير بعيد، وهذه قصة تحتاج إلى محاضرات ليست محاضرات. قالوا من الشام إلى اليمن فمكث غير بعيد، يعني هذا المشوار غير بعيد، هذا مطلوب معناه أنه مطلوب مني منك أن نسعى لنشر دين الله لأكثر من ذلك بكثير. إذا كان هدهد لطيارة ولا سيارة ولا خطاب وصل إلى اليمن لألتين منه، فقال فمكث غير بعيد، فماذا تقدم أنت وماذا أقدم أنا؟ فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قدم تقرير استخباراتي صادق في سطرين، إني وجدت امرأة
تملكهم
بالحالة الاجتماعية.
سبحان الله.
الرئيسة بتاعتهم امرأة، طبعا تعجب، إني وجدت امرأة تملكهم. الهدهد تعجب، ألا يوجد رجال حتى تكون هي الرئيسة؟ يقول لك نريد المرأة رئيسة، أين الرجال؟ يعني هي ترأسنا في البيت وترأسنا كمان في الدولة، ألا يكفيها أنها تقودنا في البيت؟ الشاهد أخي الكريم، وجدت ولها عرش عظيم، دي الحالة حالة إيه؟ الصناعية، متقدمين جدا جدا في الصناعة، حتى أنه تعجب من العرش ولها عرش عظيم.
سبحان الله.
تمام. وجدتها وأوتيت من كل شيء، بالحالة الاقتصادية وجدتها وقومها
يسجدون للشمس،
بالحالة الدينية يسجدون للشمس. ثم يلوم على سليمان ألا يسجد لله، أنت يا من يا سليمان يا من كلفت بتسجيد الناس لله، ألا يسجد لله رب العالمين. الشاهد وقصة طويلة، فأرسله سليمان برسالة فأتت فأسلمت بلقيس وقومها أسلمت بلقيس وقومها ودخلوا في الإسلام. من الذي دعاهم إلى الإسلام؟ الهدهد.
يقول
العلماء من لم يصنع العاجز الذي لم يصنع ما صنع الهدهد.
سبحان الله.
هذا هو الداعية الطائر، الهدهد كان سبب إسلام دولة بأكملها، دولة بأكملها ملكتها بجنودها بشعبها، دعاهم للإسلام. الهدهد هو الذي كان سببا في إسلامهم. فماذا تقدم أنت وماذا أقدم أنا لدين الله تعالى؟
سبحان الله. بارك الله فيك دكتور محمود. دكتور محمود يعني في عجالة وكلام طيب، صلى الله يتقبل منك جرم من الحسنات ويفتح لك قلوب العباد والبلاد. يعني في الختام، ماذا أستطيع أن أفعل أنا وأقدم لدين الله؟
في عجالة، أولا يستطيع الإنسان أن يقدم لدين الله الكثير والكثير، وأنا أعلم أن هذا أخي الحبيب هذا الذي يجلس أمامي الآن يدور هذا السؤال في ذهنه، ماذا أقدم لدين الله؟ وأختي الفاضلة التي تجلس هناك تسأل نفسها هذا السؤال، ماذا أقدم لدين الله؟ تستطيعين أيتها الفاضلة، تستطيع أيها الكريم أن تقدم لدين الله الكثير والكثير. لو أنك واظبت على الصلوات الخمسة في جماعة وخاصة صلاة الفجر والعشاء لقدمت لدين الله الكثير. لو تعلمت العلم الشرعي وعلمته للناس لقدمت لدين الله الكثير. لو تعلمت التجويد وعلمته الناس قدمت لدين الله الكثير. لو تعلمت القرآن وعلمته للناس قدمت لدين الله الكثير. لو ربيت أبنائك على الصلاة على المساجد على القرآن لقدمت لدين الله الكثير. لو ربيت ولدك على الإسلام على الاستقامة على الإيمان لقدمت لدين الله كثير. لو أعنت زوجك الداعية زوجك المسلم على الدعوة إلى الله ويسرت له سبل الراحة لقدمت له أيتها الفاضلة الكثير والكثير. ما من إنسان ما من رجل ولا امرأة إلا وعنده صفحة على الفيسبوك وتويتر واتساب وغيرها، لو كل يوم نشر حديثا على صفحته لكان سببا في حديثا واحدا، البخاري في 4000 حديث، لو نشر حديثا للبخاري فإذا انتهى من البخاري دخل على مسلم، فإذا انتهى من مسلم دخل على الكتب السنة السنة. لو كل يوم نسر سنة من السنة المهجورة تقدم لدين الله الكثير. ألم تدري هذا الشاب الذي لا أعرف رجلا كان أمراء، لا أعرف هذا الشاب الذي أقام هذا البسط، هذا البسط الذي ملأ الدنيا بأسرها وحصل على مليارات الحسنات، لو أعلم هذا الشاب ولو أراه لقبلت رأسه ويديه وقدميه. عندما كتب هذا الشاب هل صليت على النبي
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، حتى خرج له قانون خاص يمنعه. هذا الشاب كل من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناته ولا يعرف أحد. لا يشترط أن تكون خطيبا حتى تقدم لدين الله، لا يشترط أن تكون داعيا عالما حتى تقدم لدين الله. أبو بكر الصديق في الساعة الأولى دخل الإسلام في اليوم الأول لم يعلم من الإسلام شيء، ولم يحفظ من القرآن شيء، ولم يحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. أتى في اليوم الأول بستة من العشرة المبشرين بالجنة قد دخلوا الإسلام: عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد، وكلهم من العشرة المبشرين في الجنة. يقولون لو لم يكن لأبي بكر الصديق غير هؤلاء الستة في ميزان حسناته لكفى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اليوم الأول أتى بستة، وأنت تصلي منذ 20 سنة، كم رجلا دعوته للصلاة؟ لو أنك ترسل رسالة عبر المحمول كل يوم في رسالة دعوية، أو توقظ جيرانك لصلاة الفجر، أو توقظ أهلك لصلاة الفجر، لقدمت لدين الله الكثيرة والكثير. نحن علينا الهداية الإرشادية، أما الهداية التوفيقية فهذه ليست لنا. الهداية التوفيقية شخاني لله جل وعلا. الله يقول إنك لم تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من شاء. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهب، يعني أقل من 10، ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل هذا النبي قصر في تبليغ دين الله؟ لا والله، لأننا علينا الهداية الإرشادية. أما الهداية التوفيقية فهذه بيد من؟ الله. أنت بتقول له صلي، تب إلى الله، الصلاة طهارة، الصلاة نور، الصلاة ضياء، صلى صلى عنه ما صلى، انت عملت اللي عليك، قدمه. ولا مع ذلك لا تتركه، لا تتركه حتى في رش الموت. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يدعو عنه 10 سنوات للاسلام، حتى عند الموت جاءه وقال يا عم قل لا اله الا الله. لا تيأس من دعوة انسان، لعله يتوب قبل ان يموت بساعة، لعله يتوب قبل ان يموت بلحظة. اسلمت امرأة نصرانية ودخلت في الاسلام، فقالت لي صديقات من المسلمات لهن 30 عاما ومنذ أن أسلمت وأنا أقول حسب الله ونعم الوكيل فيهن. قال لها ولما؟ قالت ما دعتني واحدة منهن إلى الإسلام ولو مرة واحدة، ولو دعتني واحدة منهن إلى الإسلام لما ضللت في الكفر والعصيان 30 عاما. تخيل، أنا وأنت علينا الهداية الإرشادية. أما الهداية التوفيقية شيخاني لا يفوتني في هذا المقام أن ندعو الناس بأخلاقنا، بآدابنا، بسلوكنا، أن تكون دعوة صامتة تمشي على الأرض. لا. تدعو الناس بأخلاقك، إذا بعت، إذا اشتريت، إذا عاملت، تحسن إلى جيرانك، تحسن إلى والديك، تحسن إلى زوجتك ولا تسيء إليها، تعاشرها بالمعروف كما أمرك الله جل وعلا، تحسن إلى تربية أبنائك، تحسن إلى زملائك في العمل. لا. ما تزوغش، ما تهربش، ما تروحش. إذن لو دعونا الناس فعل رجل في 1000 رجل أبلغ من إيه؟ من قوله 1000 رجل في إيه؟
نعم.
في رجل
نعم.
واحد.
بارك الله فيك.
الدعوة الصامتة أن ندعو بأخلاقنا والكلام.
بارك الله فيك دكتور محمود. مع أطيب كلامك دكتور محمود جزاكم الله خيرا. أشكر لك حضورك وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك. أشكر لكم مشاهدينا الكرام.
لكن كلمة في
انتهى الوقت. انت
ثانية، لابد لكل من سمع هذه العلقة أن يعمل لدين الله من الآن، وأنا حجيجك يوم القيامة.
بارك الله فيك دكتور محمود، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله
خيرا. مشاهدين الكرام جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وأدعو الله سبحانه وتعالى في علوان غيازي أصحاب هذه القناة والقائمين عليها وجميع العاملين فيها خيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.